الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى من سار على نهجه ومنواله إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. وإن كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة، وبين الكراهة والمحبة، وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن التوحيد كما قسمنا سابقا إلى ثلاثة أقسام، يمكن تقسيمه إلى قسمين. القسم الأول: التوحيد العلمي الخبري. التوحيد العلمي الخبري يشمل هذا التوحيد توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وهذا هو أحد الأصلين اللذين أشار إليهما شيخ الإسلام هنا بهذا التقسيم. النوع الثاني: توحيد الطلب والإرادة، ويسمى التوحيد العملي، وهو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. هذه كل ألقاب لهذا القسم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الكلام في باب التوحيد، أي توحيد الربوبية والصفات، من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، أي بين التكذيب والتصديق، كما سيأتي. الخبر من حيث هو يحتمل الصدق والكذب بصرف النظر عن المتكلم. فكلام الله تعالى وخبره وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام لا يحتملان إلا الصدق باعتبار المتكلم. أما الخبر الذي هو مقابل الإنشاء من حيث هو يحتمل الصدق والكذب. أما الكلام في الشرع والقدر، الشرع المراد به هنا أو يدخل في الشرع توحيد العبادة. والكلام في الشرع والقدر من باب الطلب والإرادة، أي هو توحيد الطلب وتوحيد الإرادة والتوحيد العملي الدائر بين المحبة، بين الإرادة والمحبة. الإرادة والمحبة هنا بمعنى واحد، لأن الإرادة هنا الإرادة الدينية الشرعية، وبين الكراهة والبغض، فالله سبحانه وتعالى يقدر كل شيء ويشاء، ومن مقدوراته ما يحبه الله ويرضاه، ومن مقدوراته ما يكرهه ويبغضه. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات، أي بين الصدق بين التصديق والتكذيب. هنا العطف عطف تفسير، قوله بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب عطف تفسيري، وبين الحب والبغض والحظ والمنع يشعر ويجد كل إنسان في نفسه هذا المعنى. حتى إن الفرق بين هذا النوع الذي هو التوحيد العلمي والخبري وبين النوع الآخر التوحيد العملي معروف عند العامة والخاصة وعند أصناف المتكلمين، أنواع المتكلمين في العلم الذين تكلموا في أنواع العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. الأيمان بفتح الهمزة للإيمان، في كتاب الأيمان ذكروا ذلك بمناسبة تقسيم اليمين إلى قسمين. اليمين إذا حلف الإنسان على المستقبل، ومن باب الخبر حلف على المستقبل أنه ليسافرن غدا، أو أقسم أنه لا يدخل دار فلان، هذه اليمين على المستقبل هي التي فيها الكفارة. ولو حلف على الماضي علما بكذبه، وهي اليمين الغموس لا كفارة فيها، هذه اليمين كفارتها الاستغفار والتوبة. بهذه المناسبة قسم الفقهاء الكلام إلى إنشاء وخبر، يشير إلى هذا. وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، كل هؤلاء يقسمون الكلام إلى الإنشاء وإلى الخبر، ويعرفون الخبر كما تقدم بأنه ما يحتمل الصدق والكذب بصرف النظر عن المتكلم، أي من حيث هو الخبر، من حيث هو يحتمل. من أهل النظر والنحو والبيان، كل هؤلاء يقسمون الكلام إلى الإنشاء وإلى الخبر، ويعرفون الخبر كما تقدم بأنه ما يحتمل الصدق والكذب بصرف النظر عن المتكلم، أي من حيث هو الخبر، من حيث هو يحتمل الصدق والكذب. جميع الذين ألفوا وتكلموا في أقسام العلم هكذا عرفوا أو هكذا قسموا الكلام إلى خبر وإنشاء. فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، وكما تقدم وبين التصديق والتكذيب، ليكون التصديق والتكذيب عطفا تفسيريا للنفي والإثبات. والإنشاء أمر ونهي أو إباحة، وأكثر من يبحث هذا البحث الأصوليون كما تعلمون. نعم. وإذا كان قرأته، وإذا كان كذلك، إذا كان الأمر كما تقدم، فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال أي مما يضاد الكمال تصديقا لخبر الله تعالى، لأن خبر الله لا يحتمل إلا الصدق بل كله صدق، ولا بد له في أحكامه تعالى من أن يثبت خلقه وأمره، يثبت يؤمن بالخلق والأمر، فيؤمن بخلقه تعالى المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، الله على كل شيء قدير وبكل شيء يشاء، أي لا يقع في ملكه شيء إلا بقدرته ومشيئته، يؤمن بعموم مشيئته وبعموم قدرته وبعموم إرادته. الإرادة إذا ذكرت هنا هي الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، ليؤمن بأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء من خير وشر وكفر وإيمان. فمشيئة الله تعالى تتعلق بجميع الممكنات، كذلك قدرته تتعلق بجميع الممكنات. المراد بالممكنات الممكنات جمع ممكن، الممكن يعبر عنه أحيانا بالجائز، وهو ما عدا الله ما سوى الله. هذا الكون كله يقال له ممكن ويقال له جائز، وهو ما وجد بعد أن لم يكن، أو ما يطرأ عليه العدم. كل ما وجد بعد أن لم يكن يقال له جائز ويقال له ممكن، وهو في الوقت نفسه يطرأ عليه العدم. ما يخالف هذا أو ما يخرج من هذا العموم إلا رب العالمين بأسمائه وصفاته. هذا معنى قولهم إن القدرة تتعلق بجميع الممكنات، وكذلك يقال في المشيئة. هنا بحث قد يكون دقيقا لكن فليذكر من باب العلم، قد يسأل الإنسان ويحرج، هل تتعلق قدرة الله تعالى بالواجبات؟ لا، المراد بالواجبات ذات الله تعالى وأسماؤه وصفاته، لا تتعلق بذلك، لأن القدرة إنما تتعلق بالممكنات الحادثة، أما الواجبات فلا. وهل تتعلق بالمستحيلات كالشريك والصاحبة والولد والوزير والمعين؟ هل تتعلق بذلك؟ لا. لماذا؟ لأن حكمة الله لا تقتضي ذلك، لا لأن قدرة الله تعجز عن إيجاد هذه الأشياء، بل اقتضت حكمة الله تعالى ألا يوجد تلك الأشياء حتى أصبحت مستحيلا ولا يطلق عليه شيء، لا تدخل في عموم قوله تعالى إنه على كل شيء قدير، لأن المعدوم ليس بشيء، المستحيل معدوم، معدوم لا يوجد ولا يمكن وجوده، لأن الله أراد ألا يوجد. ما أراد الله وحكم وقضى وقدر أنه لا يوجد فلا يوجد. الشريك والصاحبة والولد والوزير والمعين هذه أشياء مستحيلة، وهذه المستحيلات معدومة وليست بشيء. القدرة تتعلق بالشيء، أي بما هو ممكن كما تقدم. فليفهم هذا ويسجل طلاب العلم عنده، لأن الأسئلة هذه الأيام كثيرة، قد يسأل المرء مثل هذه الأسئلة فيحرج، فليكن معلوما لدى طلاب العلم. ويثبت العبد أمره سبحانه وتعالى المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه. الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، يشاء ويقدر ما يحبه ويرضاه وما لا يحبه ولا يرضاه، لكن لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يريد شرعا ودينا إلا ما يحبه ويرضاه. لذلك الإرادة الدينية الشرعية ملتزمة للأمر، وهما متلازمان. من القول والعمل، ويؤمن بشرعه تعالى وقدره إيمانا خاليا من الزلل، بألا يعارض الشرع بالقدر، وهذه مزلة القدم، من يعارض شرع الله بقدر الله ويعارض قدر الله بشرع الله، وينصب العداء بين القدر وبين الشرع، زلت قدمه، بل يجب الإيمان بالشرع والقدر معا. هذه النقطة هي موضوع هذا الكتاب التدمرية كما سيأتي. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، التوحيد، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، لا ينتظم توحيدك ويسلم إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. أما إذا كنت تخاصم الله في قضائه وقدره، لماذا فعل كذا، لماذا قدر كذا، لماذا أغنى، لماذا أفقر، لماذا أحيا، ولماذا أمات، إلى غير ذلك، لا يستقيم توحيدك أبدا. إذن لابد من الجمع بين الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر. سبق أن قلنا يكفي للإيمان بالقدر شيء يسير، وهو أن يعلم الجميع، المتعلم وغير المتعلم، أن يعلم المرء أن ما أصابه لا يخطئه، وما أخطأه لا يصيبه، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يكفي للإيمان بالقدر هذا المقدار. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، هذه ألقاب توحيد العبادة. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، وهو يشمل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد. سورة قل هو الله أحد وصفت بأنها صفة الرحمن، لأنها اشتملت على أسماء الله تعالى، تتضمن توحيد الأسماء والصفات. ودل على الآخر هو توحيد العبادة سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورتا الإخلاص، الأولى في توحيد الأسماء والصفات، والأخرى في توحيد العبادة. وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف، مسألة فقهية استطردها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي فائدة. نعم، فأما الأول.
وقال رحمه الله تعالى: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم. الآية. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل.
الأول وهو التوحيد في الصفات، فأما الأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، لأنه لا يصف الله أعلم من الله، فخبر الله هو الخبر اليقيني. إذا وصف الله نفسه بصفات وجب الإيمان بهذه الصفات، ومعاني الصفات معروفة، لأن الصفات تؤخذ من الكتاب والسنة، وهذا كلام عربي، المعاني معروفة، والذي لا يعرف الكنه والكيفية والحقيقة فقط. مصدر صفات الله تعالى الكتاب والسنة. المطلوب من العبد أن يعلم معاني الصفات ويؤمن بها ويثبتها كما يليق بالله تعالى. وبما وصفه به رسوله نفيا وإثباتا، قال رسوله ولم يقل رسوله، إشارة إلى أن إثبات الصفات محل اتفاق بين الرسل. الأصول دين الرسل واحد كلهم في أصول الدين، وإن كان الله قد جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا، لكن الأصول محل اتفاق بما في ذلك الأسماء والصفات. لذلك الذين ينازعون في هذا الباب إما بالتأويل وإما بالنفي والتعطيل يخالفون جميع الرسل. فيثبت لله ما أثبته لنفسه، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه، أو يثبت العبد لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه، ويثبت له ما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام وينفي عنه ما نفى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما تقدم لرسول الله عليه الصلاة والسلام الطاعة المطلقة، وقد ثبت بالاستقراء ثبوت كثير من صفات الرب سبحانه وتعالى بالسنة ولم يأتي ذكرها في الكتاب. ثم قال الشيخ: وقد علم أن طريقة سلف الأمة، سلف الأمة هم الصحابة والتابعون، إذا أطلق السلف هو كل من سلفنا وسبقنا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان. الذين اتبعوهم بإحسان هم السلفيون، وأما السلف هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم من تبعهم سلفي، الياء للنسبة أي منتسب إلى السلف، إلى الصحابة والتابعين، مهما تأخر به الزمن طالما هو سائر على هذا المنهج، منهج سلف الأمة، يقال له سلفي، ويقال له أثري، ويقال له من أهل السنة والجماعة، المعنى واحد. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها بما في ذلك الأئمة الأربعة. الإمام أبو حنيفة أدرك الصحابة فهو من التابعين، ومن بعده من الأئمة الثلاثة من أتباع التابعين، هؤلاء كلهم من أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة، لم يختلفوا في هذا الباب أبدا، لا هم ولا غيرهم من أئمة المسلمين. أئمة المسلمين كثر وليس هؤلاء الأربعة، ولكن الله بارك في مذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة بأن وفق تلاميذهم فدونوا مذاهبهم فعرفوا. وإلا أئمة المسلمين أكثر من 40، ومن أراد أن يطلع على أقوال أئمة المسلمين بدءا من عهد الصحابة إلى العهد إلى القرن السابع فعليه أن يدرس الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام، كتاب فريد في بابه جمع أقوال أئمة المسلمين بل أقوال المسلمين من عهد الصحابة إلى وقته رحمه الله. بهذا تمتاز الفتوى الحموية على سائر مؤلفات شيخ الإسلام، لأنه جمع فيه نقولا قد لا توجد في بعض المطولات، وهي رسالة صغيرة، وما أثبته فاعلم. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف دون أن تسأل عنها بكيف. التكييف يفسر بتفسيرين: التفسير الأول أن تسأل عن صفات الله تعالى وأسمائه بكيف، هذا لا يجوز. إذا سمعت سمع الله وبصره وعلمه واستواءه على عرشه ونزوله في آخر كل ليلة ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، لا يجوز لك أن تقول كيف سمعه، كيف بصره، كيف نزوله، كيف استواءه، كيف مجيئه، لا يجوز هذا، لأن هذا تعرض لما لا علم لك ولا تستطيع أن تدرك. هذا علم استأثر الله به، الكيفية لا يسأل عنها. أو من غير تكييف دون أن تقول صفات الله تعالى على كيفية كذا وكذا، كل هذا لا يجوز. ولا تمثيل، التمثيل هو التشبيه، أي دون أن تشبه صفات الله تعالى بصفات خلقه، كأن يقول قائل مثلا سمعه كسمعنا، نزوله كنزولنا، واستواءه كاستوائنا إلى آخره، هذا تمثيل وتشبيه. وقد أجمع سلف هذه الأمة بأن المشبه كافر، من شبه الله بخلقه أو شبه شيئا من صفاته بصفات خلقه فهو كافر. إذن السلامة أن تسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لا سلامة إلا في التسليم، لا تتطرف في الإثبات، أي لا تبالغ في الإثبات إلى حد التشبيه والتمثيل، ولا تبالغ في التنزيه إلى حد التعطيل والتحريف. السلامة في الوسط، أن تسلم لله في خبر الله، وتسلم لرسوله عليه الصلاة والسلام في خبره، بذلك تسلم في دينك. ومن غير تحريف ولا تعطيل، التحريف تحريف الكلم، تحريف النصوص، نصوص الصفات كتابا وسنة، إذا عرضت عليه النصوص قال مراد الله تعالى كذا وكذا، ولا يليق أن تثبت هذه النصوص على ظاهرها فظاهرها غير مراد، هذا قول على الله بغير علم. إذا سمع بأن الله يفرح وبأن الله يحب وبأن الله يكره يقول هذه انفعالات نفسية لا تليق بالله. إذن يجب أن تؤول هذه النصوص. هذا التأويل هو التعريف. أو سمع قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال لا، استوى ليس على ظاهره، بل الاستواء بمعنى الملك والسلطان والهيمنة إلى آخره. كل هذا تعريف وقول على الله بغير علم. وكون العبد يعتقد بأن الله ينزل في كتابه آية مرادها أو ظاهرها غير مراد، ما يظهر من الآية من وضع الكلمة غير مراد، والمراد خلاف ذلك، وذلك المراد المدعى لم يبينه الله سبحانه وتعالى ولم يبينه رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنت من أين علمت مراد الله؟ مراد المتكلم يعرف من المتكلم نفسه. المتكلم هو الذي يفسر كلامه، إذا كان ظاهر كلامه غير مراد هو الذي يقول ظاهر كلامي غير مراد ومرادي كذا وكذا. إذا كان الله أخبر في آيات كثيرة الرحمن على العرش استوى، وأخبر أنه يأتي لفصل القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتي متطفل في وقت متأخر بعد أن مضت هذه بعد أن مضت قرون على هذا القرآن، تلاه رسول الله عليه الصلاة والسلام على أصحابه، والصحابة حفظوا وعلموا التابعين، والتابعون حفظوا علموا تابع التابعين. هؤلاء كلهم لم يتعرضوا لتأويل هذه النصوص، نصوص الصفات. يأتي متطفل متأخر بعد أن تأثر بعلم الكلام والفلسفة والمنطق فيقول لا، لا نقول اليوم كما قال مالك في أحد تابع التابعين، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يقول لا يسعنا اليوم أن نقول كما قال الإمام مالك، لأننا درسنا البلاغة بأنواعها، بيان البيان والمعاني والبديع، وتعلمنا تعلمنا ما لم يعلمه السلف. إذا لنا أن نشق لنا طريقا في باب العقيدة. هذا ما يرمي إليه بعض الدكاترة المعاصرين في مؤلفاتهم اليوم عندما يصرحون أنه لا يسعنا اليوم أن نقول كما قال الإمام مالك، كأنه يقول ما يسعنا ما وسع المسلمون ما وسع المسلمين الأولين، لا يسعنا ذلك. وهذا معناه مخالفة لطريق الذين آمنوا واتباع سبيل غير المؤمنين. لا يجوز أبدا مخالفة سلف هذه الأمة في أصول الدين. الاختلاف في الفروع الفقهية وقع حتى بين الصحابة، لأن الفروع الفقهية مطرح الاجتهاد ما لم يكن هناك نص صحيح وصريح لأهل العلم أن يجتهدوا في فهم النصوص في باب الفروع. أما الأصول فلا، الأصول ليست محل اجتهاد ولا استحسان ولا قياس، إنما التسليم فقط. ومن غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل يلزم من التحريف، من حرف النصوص فقد عطل، من حرف بدعوى التأويل كما فعلت الأشاعرة في كثير من نصوص الصفات أوجبوا التأويل، فقسموا النصوص إلى قسمين. قسم لا يحتمل التأويل، لا يوهم التشبيه فيبقى، وقسم يوهم التشبيه. وهذا الاتهام نفسه خطأ، إساءة إلى كتاب الله، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها.
هذه القاعدة عندهم عند الأشاعرة. أي نص أوهم التشبيه تقف منه أحد موقفين، أوله حتى لا يوهم التشبيه، أو فوض ورم التنزيه في المعنيين في المذهبين. اعتقاد أنه يوجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الثابتة ما يوهم تشبيه الله بخلقه، هذا نفسه خطأ، هذا التصور تصور خاطئ. لو كان في كتاب الله آية توهم التشبيه ما كان القرآن بيانا وتبيانا لكل شيء، ولا كان هدى وشفاء، ولكنه إنما أوتي القوم من سوء فهمهم. وإلا نصوص الكتاب والسنة لا توهم التشبيه أبدا. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه ما إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد. الإلحاد هو الميل عن الحق، الميل عن الطريق، الميل عن الصواب. من حرف وعطل فقد ألحد، لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا هو التوسل بأسماء الله تعالى، لأن التوسل أنواع، وهذا نوع من التوسل فليعلم. ثم قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا وعيد شديد ما أشده. دعوا الذين يلحدون في أسمائه، دعوهم فليلحدوا فليفعلوا ما يشاءون، سيجزون ما كانوا يعملون. أبهم الجزاء. الإبهام من أنواع البلاغة. ما هو نوع الجزاء؟ لم يعين ولم يبين، ليبقى هكذا مبهما، وهو أبلغ في باب الزجر والتقريع. وقال في سورة فصلت: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، لا يظنوا إذا أمهلناهم ولم نعاجلهم بالعقوبة، لا يظن أنهم يخفون علينا، لا، ونحن نعلم، لا يخفون علينا. الواو هنا واو الجمع، يقال له ضمير العظمة. كل الضمائر تأتي في كتاب الله بصيغة الجمع، ليس المراد منها الكثرة، الله واحد أحد، ولكن المراد العظمة، يقال لها ضمائر العظمة. إنا أنزلنا، وكذلك هنا لا يخفون علينا، علينا، كل هذه ضمائر يقال لها ضمير العظمة، تدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى، وفي غير حق الله تعالى تدل على الكثرة. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ الذي لا يؤمن بآيات الله ولا يؤمن بخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يسلم لله ولرسوله، هذا على خطر عظيم. هذا الذي يقال فيه: أفمن يلقى في النار خير. لماذا يلقى في النار؟ لأنه لم يؤمن ولأنه لم يسلم. أما يأتي آمنا يوم القيامة، الذي يأتي آمنا يوم القيامة هو الذي آمن بالله وبخبره، وآمن برسوله عليه الصلاة والسلام وبخبر رسوله. اعملوا ما شئتم، هذا نوع آخر من التهديد، نسأل الله السلامة. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه. أي طريقة سلف هذه الأمة تتضمن إثبات أسماء الله تعالى والصفات معا، ولا يجوز التفريق بين الأسماء والصفات. من يدعي أنه يثبت الأسماء ولا يثبت الصفات، إثباته للصفات كلا إثباتا، لأن أسماء الله تعالى تدل دلالتين، تدل على الذات، باعتبار دلالتها على الذات أسماء الله تعالى أعلام. انتبه، أسماء الله تعالى كلها تدل دلالتين اثنتين، تدل على الذات باعتبار دلالتها على الذات فهي أعلام، وتدل على المعاني، معاني الأسماء هي الصفات، باعتبار دلالتها على الصفات فهي أوصاف. إذن أسماء الله تعالى ليست أعلاما جامدة كزيد وعمر. زيد لا يدل إلا على الذات المسمى بهذا الاسم، ليس له معنى آخر هذا الاسم، لكن اسم الله العليم يدل دلالتين، يدل على الذات الموصوفة بالعلم ويدل على العلم معا. السميع يدل على الذات الموصوفة بالسمع ويدل على السمع. لذلك طريقة المعتزلة الذين يدعون إثبات الأسماء دون الصفات طريقة باطلة. إذن لابد من الجمع بين الإيمان بالأسماء والصفات معا، مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه، أي لا يبالغون في الإثبات حتى يصلوا إلى درجة التشبيه، بأن يزعموا بأن الله خاطبنا بهذا الخطاب. السمع والبصر لا نعقل من السمع والبصر إلا ما نعقل في المخلوق، إذن سمعه كسمع المخلوق وبصره كبصر المخلوق وعلمه كعلم المخلوق. هذا التشبيه هو الكفر كما قلنا. هذه مبالغة في الإثبات، يجب أن تقول له علم ليس كعلمنا، له سمع ليس كسمعنا، له بصر ليس كبصرنا. وهذا معقول، ليس كلمات تحكى. هل علم الله كعلمنا؟ حتى كل عاقل، حتى غير المتعلم يدرك علم الله تعالى علم قديم قدم ذاته، ليس محدثا. علم الله تعالى محيط بجميع المعلومات، علمنا محدث، علمنا قاصر، علمنا يطرأ عليه النسيان والغفلة والجهل وأخيرا يزول. فعلم الله تعالى علم قديم باق محيط بجميع المعلومات، لا يطرأ عليه جهل أو نسيان أو غفلة أو ذهول. علم كهذا لا يقال فيه كعلمنا، ولا مشابهة بين علمنا وبين علم الله تعالى، ولا مشاركة. وتنزيها بلا تعطيل، ينزهون الله تعالى عما لا يليق به تنزيها بلا تعطيل. إذا أردت أن تعرف التنزيه أبلغ تنزيه، اقرأ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جمع بين التنزيه وبين الإثبات، قال ليس كمثله شيء ليرد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير ليرد بذلك على الإلحاد والتعطيل والتعريف. وبالله التوفيق،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى من سار على نهجه ومنواله إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. وإن كان كذلك فلا بد للعبد
وإذا كان كذلك
فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة، وبين الكراهة والمحبة، وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن التوحيد كما قسمنا سابقا إلى ثلاثة أقسام، يمكن تقسيمه إلى قسمين. القسم الأول التوحيد العلمي الخبري. يشمل هذا التوحيد توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وهذا هو أحد الأصلين اللذين أشار إليهما شيخ الإسلام هنا بهذا التقسيم. النوع الثاني توحيد الطلب والإرادة، ويسمى التوحيد العملي، وهو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. هذه كل ألقاب لهذا القسم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الكلام في باب التوحيد، أي توحيد الربوبية والصفات، من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، أي بين التكذيب والتصديق، كما سيأتي. الخبر من حيث هو يحتمل الصدق والكذب بصرف النظر عن المتكلم، فكلام الله تعالى وخبره وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام لا يحتملان إلا الصدق باعتبار المتكلم. أما الخبر الذي هو مقابل الإنشاء من حيث هو يحتمل الصدق والكذب. أما الكلام في الشرع والقدر، الشرع المراد به هنا أو يدخل في الشرع توحيد العبادة. والكلام في الشرع والقدر من باب الطلب والإرادة، أي هو توحيد الطلب وتوحيد الإرادة والتوحيد العملي الدائر بين المحبة، بين الإرادة والمحبة. الإرادة والمحبة هنا بمعنى واحد، لأن الإرادة هنا الإرادة الدينية الشرعية، وبين الكراهة والبغض. فالله سبحانه وتعالى يقدر كل شيء ويشاء، ومن مقدوراته ما يحبه الله ويرضاه، ومن مقدوراته ما يكرهه ويبغضه، والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات، أي بين الصدق بين التصديق والتكذيب. هنا العطف عطف تفسير، قوله بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب عطف تفسيري، وبين الحب والبغض والحظ والمنع يشعر ويجد كل إنسان في نفسه هذا المعنى. حتى إن الفرق بين هذا النوع الذي هو التوحيد العلمي والخبري وبين النوع الآخر التوحيد العملي معروف عند العامة والخاصة وعند أصناف المتكلمين، أنواع المتكلمين في العلم الذين تكلموا في أنواع العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. الأيمان بفتح الهمزة للإيمان، في كتاب الأيمان ذكروا ذلك بمناسبة تقسيم اليمين إلى قسمين. اليمين إذا حلف الإنسان على المستقبل ومن باب الخبر حلف على المستقبل أنه ليسافرن غدا، أو أقسم أنه لا يدخل دار فلان، هذه اليمين على المستقبل هي التي فيها الكفارة. ولو حلف على الماضي عالما بكذبه وهي اليمين الغموس لا كفارة فيها، هذه اليمين كفارتها الاستغفار والتوبة. بهذه المناسبة قسم الفقهاء الكلام إلى إنشاء وخبر يشير إلى هذا. وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، كل هؤلاء يقسمون الكلام إلى الإنشاء وإلى الخبر، ويعرفون الخبر كما تقدم بأنه ما يحتمل الصدق والكذب بصرف النظر عن المتكلم، أي من حيث هو. الخبر من حيث هو يحتمل، من أهل النظر والنحو والبيان، كل هؤلاء يقسمون الكلام إلى الإنشاء وإلى الخبر، ويعرفون الخبر كما تقدم بأنه ما يحتمل الصدق والكذب بصرف النظر عن المتكلم، أي من حيث هو. الخبر من حيث هو يحتمل الصدق والكذب. جميع الذين ألفوا وتكلموا في أقسام العلم هكذا عرفوا أو هكذا قسموا الكلام إلى خبر وإنشاء. فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات وكما تقدم وبين التصديق والتكذيب، ليكون التصديق والتكذيب عطفا تفسيريا للنفي والإثبات. والإنشاء أمر ونهي أو إباحة، وأكثر من يبحث هذا البحث الأصوليون كما تعلمون. نعم. وإذا كان قرأته، وإذا كان كذلك، إذا كان الأمر كما تقدم فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، أي مما يضاد الكمال، تصديقا لخبر الله تعالى، لأن خبر الله لا يحتمل إلا الصدق بل كله صدق. ولا بد له في أحكامه تعالى من أن يثبت خلقه وأمره، يثبت يؤمن بالخلق والأمر، فيؤمن بخلقه تعالى المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. الله على كل شيء قدير وبكل شيء يشاء، أي لا يقع في ملكه شيء إلا بقدرته ومشيئته. يؤمن بعموم مشيئته وبعموم قدرته وبعموم إرادته. الإرادة إذا ذكرت هنا هي الإرادة الكونية بمعنى المشيئة. ليؤمن بأنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء من خير وشر وكفر وإيمان. فمشيئة الله تعالى تتعلق بجميع الممكنات، كذلك قدرته تتعلق بجميع الممكنات. المراد بالممكنات، الممكنات جمع ممكن، الممكن يعبر عنه أحيانا بالجائز، وهو ما عدا الله ما سوى الله. هذا الكون كله يقال له ممكن ويقال له جائز، وهو ما وجد بعد أن لم يكن، أو ما يطرأ عليه العدم. كل ما وجد بعد أن لم يكن يقال له جائز ويقال له ممكن، وهو في الوقت نفسه يطرأ عليه العدم. ما يخالف هذا أو ما يخرج من هذا العموم إلا رب العالمين بأسمائه وصفاته. هذا معنى قولهم إن القدرة تتعلق بجميع الممكنات، وكذلك يقال في المشيئة. هنا بحث قد يكون دقيقا، لكن فليذكر من باب العلم. قد يسأل الإنسان ويحرج، هل تتعلق قدرة الله تعالى بالواجبات؟ لا، المراد بالواجبات ذات الله تعالى وأسماؤه وصفاته، لا تتعلق بذلك، لأن القدرة إنما تتعلق بالممكنات الحادثة، أما الواجبات فلا. وهل تتعلق بالمستحيلات كالشريك والصاحبة والولد والوزير والمعين؟ هل تتعلق بذلك؟ لا. لماذا؟ لأن حكمة الله لا تقتضي ذلك، لا لأن قدرة الله تعجز عن إيجاد هذه الأشياء، بل اقتضت حكمة الله تعالى ألا يوجد تلك الأشياء حتى أصبحت مستحيلا ولا يطلق عليه شيء، لا تدخل في عموم قوله تعالى إنه على كل شيء قدير، لأن المعدوم ليس بشيء، المستحيل معدوم، معدوم لا يوجد ولا يمكن وجوده، لأن الله أراد أن لا يوجد. ما أراد الله وحكم وقضى وقدر أنه لا يوجد فلا يوجد. الشريك والصاحبة والولد والوزير والمعين هذه أشياء مستحيلة، وهذه المستحيلات معدومة وليست بشيء. القدرة تتعلق بالشيء، أي بما هو ممكن كما تقدم. فليفهم هذا ويسجل طلاب العلم عنده، لأن الأسئلة هذه الأيام كثيرة، قد يسأل المرء مثل هذه الأسئلة فيحرج، فليكن معلوما لدى طلاب العلم. ويثبت العبد أمره سبحانه وتعالى المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه. الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، يشاء ويقدر ما يحبه ويرضاه وما لا يحبه ولا يرضاه، لكن لا يأمر إلا بما يحبه ويرضاه، ولا يريد شرعا ودينا إلا ما يحبه ويرضاه. لذلك الإرادة الدينية الشرعية ملتزمة للأمر، وهما متلازمان. من القول والعمل، ويؤمن بشرعه تعالى وقدره إيمانا خاليا من الزلل، بأن لا يعارض الشرع بالقدر، وهذه مزلة القدم، من يعارض شرع الله بقدر الله ويعارض قدر الله بشرع الله، وينصب العداء بين القدر وبين الشرع زلت قدمه، بل يجب الإيمان بالشرع والقدر معا. هذه النقطة هي موضوع هذا الكتاب التدمرية كما سيأتي. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، التوحيد الإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، لا ينتظم توحيدك ويسلم إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. أما إذا كنت تخاصم الله في قضائه وقدره، لماذا فعل كذا، لماذا قدر كذا، لماذا أغنى، لماذا أفقر، لماذا أحيا، ولماذا أمات، إلى غير ذلك، لا يستقيم توحيدك أبدا. إذن لابد من الجمع بين الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر. سبق أن قلنا يكفي للإيمان بالقدر شيء يسير، وهو أن يعلم الجميع المتعلم وغير المتعلم، أن يعلم المرء أن ما أصابه لا يخطئه، وما أخطأه لا يصيبه، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يكفي للإيمان بالقدر هذا المقدار. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، هذه ألقاب توحيد العبادة. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، وهو يشمل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد. سورة قل هو الله أحد وصفت بأنها صفة الرحمن، لأنها اشتملت على أسماء الله تعالى، تتضمن توحيد الأسماء والصفات. ودل على الآخر هو توحيد العبادة سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورتا الإخلاص، الأولى في توحيد الأسماء والصفات، والأخرى في توحيد العبادة. وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف، مسألة فقهية استطردها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي فائدة. نعم، فأما الأول.
وقال رحمه الله تعالى: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم الآية، فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل.
فالأول وهو التوحيد في الصفات، فأما الأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، لأنه لا يصف الله أعلم من الله، فخبر الله هو الخبر اليقيني. إذا وصف الله نفسه بصفات وجب الإيمان بهذه الصفات، ومعاني الصفات معروفة، لأن الصفات تؤخذ من الكتاب والسنة، وهذا كلام عربي، المعاني معروفة، والذي لا يعرف الكنه والكيفية والحقيقة فقط. مصدر صفات الله تعالى الكتاب والسنة. المطلوب من العبد أن يعلم معاني الصفات ويؤمن بها ويثبتها كما يليق بالله تعالى. وبما وصفه به رسوله نفيا وإثباتا، قال رسوله ولم يقل رسولا، إشارة إلى أن إثبات الصفات محل اتفاق بين الرسل. الأصول دين الرسل واحد كلهم في أصول الدين، وإن كان الله قد جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا، لكن الأصول محل اتفاق بما في ذلك الأسماء والصفات. لذلك الذين ينازعون في هذا الباب إما بالتأويل وإما بالنفي والتعطيل يخالفون جميع الرسل. فيثبت لله ما أثبته لنفسه، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه، أو يثبت العبد لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه، ويثبت له ما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام وينفي عنه ما نفى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، كما تقدم لرسول الله عليه الصلاة والسلام الطاعة المطلقة، وقد ثبت بالاستقراء ثبوت كثير من صفات الرب سبحانه وتعالى بالسنة ولم يأتي ذكرها في الكتاب. ثم قال الشيخ وقد علم أن طريقة سلف الأمة، سلف الأمة هم الصحابة والتابعون، إذا أطلق السلف هو كل من سلفنا وسبقنا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الذين اتبعوهم بإحسان هم السلفيون، وأما السلف هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم من تبعهم سلفي، الياء للنسبة أي منتسب إلى السلف، إلى الصحابة والتابعين، مهما تأخر به الزمن طالما هو سائر على هذا المنهج، منهج سلف الأمة، يقال له سلفي، ويقال له أثري، ويقال له من أهل السنة والجماعة، المعنى واحد. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها بما في ذلك الأئمة الأربعة. الإمام أبو حنيفة أدرك الصحابة فهو من التابعين، ومن بعده من الأئمة الثلاثة من أتباع التابعين، هؤلاء كلهم من أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة لم يختلفوا في هذا الباب أبدا، لا هم ولا غيرهم من أئمة المسلمين. أئمة المسلمين كثر وليسوا هؤلاء الأربعة، ولكن الله بارك في مذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة بأن وفق تلاميذهم فدونوا مذاهبهم فعرفوا. وإلا أئمة المسلمين أكثر من 40، ومن أراد أن يطلع على أقوال أئمة المسلمين بدءا من عهد الصحابة إلى العهد إلى القرن السابع فعليه أن يدرس الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام، كتاب فريد في بابه جمع أقوال أئمة المسلمين بل أقوال المسلمين من عهد الصحابة إلى وقته رحمه الله. بهذا تمتاز الفتوى الحموية على سائر مؤلفات شيخ الإسلام، لأنه جمع فيه نقولا قد لا توجد في بعض المطولات، وهي رسالة صغيرة، وما أثبته فاعلم. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف دون أن تسأل عنها بكيف. التكييف يفسر بتفسيرين: التفسير الأول أن تسأل عن صفات الله تعالى وأسمائه بكيف، هذا لا يجوز. إذا سمعت سمع الله وبصره وعلمه واستواءه على عرشه ونزوله في آخر كل ليلة ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، لا يجوز لك أن تقول كيف سمعه، كيف بصره، كيف نزوله، كيف استواءه، كيف مجيئه، لا يجوز هذا، لأن هذا تعرض لما لا علم لك ولا تستطيع أن تدرك. هذا علم استأثر الله به، الكيفية لا يسأل عنها. أو من غير تكييف دون أن تقول صفات الله تعالى على كيفية كذا وكذا، كل هذا لا يجوز. ولا تمثيل، التمثيل هو التشبيه، أي دون أن تشبه صفات الله تعالى بصفات خلقه، كأن يقول قائل مثلا سمعه كسمعنا، نزوله كنزولنا، واستواءه كاستوائنا إلى آخره، هذا تمثيل وتشبيه. وقد أجمع سلف هذه الأمة بأن المشبه كافر، من شبه الله بخلقه أو شبه شيئا من صفاته بصفات خلقه فهو كافر. إذن السلامة أن تسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لا سلامة إلا في التسليم، لا تتطرف في الإثبات، أي لا تبالغ في الإثبات إلى حد التشبيه والتمثيل، ولا تبالغ في التنزيه إلى حد التعطيل والتحريف. السلامة في الوسط، أن تسلم لله في خبر الله، وتسلم لرسوله عليه الصلاة والسلام في خبره، بذلك تسلم في دينك. ومن غير تحريف ولا تعطيل، التحريف تحريف الكلم، تحريف النصوص، نصوص الصفات كتابا وسنة، إذا عرضت عليه النصوص قال مراد الله تعالى كذا وكذا، ولا يليق أن تثبت هذه النصوص على ظاهرها فظاهرها غير مراد، هذا قول على الله بغير علم. إذا سمع بأن الله يفرح وبأن الله يحب وبأن الله يكره يقول هذه انفعالات نفسية لا تليق بالله، إذن يجب أن تؤول هذه النصوص، هذا التأويل هو التحريف. أو سمع قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال لا، استوى ليس على ظاهره، بل الاستواء بمعنى الملك والسلطان والهيمنة إلى آخره. كل هذا تعريف وقول على الله بغير علم. وكون العبد يعتقد بأن الله ينزل في كتابه آية مرادها أو ظاهرها غير مراد، ما يظهر من الآية من وضع الكلمة غير مراد، والمراد خلاف ذلك، وذلك المراد المدعى لم يبينه الله سبحانه وتعالى ولم يبينه رسوله عليه الصلاة والسلام. وأنت من أين علمت مراد الله؟ مراد المتكلم يعرف من المتكلم نفسه، المتكلم هو الذي يفسر كلامه، إذا كان ظاهر كلامه غير مراد هو الذي يقول ظاهر كلامي غير مراد ومرادي كذا وكذا. إذا كان الله أخبر في آيات كثيرة الرحمن على العرش استوى، وأخبر أنه يأتي لفصل القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتي متطفل في وقت متأخر بعد أن مضت هذه بعد أن مضت قرون على هذا القرآن، تلاه رسول الله عليه الصلاة والسلام على أصحابه، والصحابة حفظوا وعلموا التابعين، والتابعون حفظوا علموا تابع التابعين، هؤلاء كلهم لم يتعرضوا لتأويل هذه النصوص، نصوص الصفات. يأتي متطفل متأخر بعد أن تأثر بعلم الكلام والفلسفة والمنطق فيقول لا، لا نقول اليوم كما قال مالك في أحد تابع التابعين، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يقول لا يسعنا اليوم أن نقول كما قال الإمام مالك، لأننا درسنا البلاغة بأنواعها، بيان البيان والمعاني والبديع، وتعلمنا تعلمنا ما لم يعلمه السلف، إذا لنا أن نشق لنا طريقا في باب العقيدة. هذا ما يرمي إليه بعض الدكاترة المعاصرين في مؤلفاتهم اليوم عندما يصرحون أنه لا يسعنا اليوم أن نقول كما قال الإمام مالك، كأنه يقول ما يسعنا ما وسع المسلمين الأولين لا يسعنا ذلك. وهذا معناه مخالفة لطريق الذين آمنوا واتباع سبيل غير المؤمنين، لا يجوز أبدا مخالفة سلف هذه الأمة في أصول الدين. الاختلاف في الفروع، في الفروع الفقهية وقع حتى بين الصحابة، لأن الفروع الفقهية مطرح الاجتهاد ما لم يكن هناك نص صحيح وصريح لأهل العلم أن يجتهدوا في فهم النصوص في باب الفروع. أما الأصول فلا، الأصول ليست محل اجتهاد ولا استحسان ولا قياس، إنما التسليم فقط. ومن غير تحريف ولا تعطيل، التعطيل يلزم من التحريف، من حرف النصوص فقد عطل، من حرف بدعوى التأويل كما فعلت الأشاعرة في كثير من نصوص الصفات أوجبوا التأويل، فقسموا النصوص إلى قسمين، قسم لا يحتمل التأويل لا يوهم التشبيه فيبقى، وقسم يوهم التشبيه، وهذا الاتهام نفسه خطأ، إساءة إلى كتاب الله، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هذه القاعدة عندهم عند الأشاعرة، أي نص أوهم التشبيه تقف منه أحد موقفين، أوله حتى لا يوهم التشبيه أو فوض ورم التنزيه في المعنيين في المذهبين، اعتقاد أنه يوجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الثابتة ما يوهم تشبيه الله بخلقه هذا نفسه خطأ، هذا التصور تصور خاطئ. لو كان في كتاب الله آية توهم التشبيه ما كان القرآن بيانا وتبيانا لكل شيء، ولا كان هدى وشفاء، ولكنه إنما أوتي القوم من سوء فهمهم. وإلا نصوص الكتاب والسنة لا توهم التشبيه أبدا. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه، ما إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد. الإلحاد هو الميل عن الحق، الميل عن الطريق، الميل عن الصواب. من حرف وعطل فقد ألحد، لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا هو التوسل بأسماء الله تعالى، لأن التوسل أنواع، وهذا نوع من التوسل فليعلم. ثم قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا وعيد شديد ما أشده. دعوا الذين يلحدون في أسمائه، دعوهم فليلحدوا، فليفعلوا ما يشاءون، سيجزون ما كانوا يعملون. أبهم الجزاء. الإبهام من أنواع البلاغة. ما هو نوع الجزاء؟ لم يعين ولم يبين، ليبقى هكذا مبهما، وهو أبلغ في باب الزجر والتقريع. وقال في سورة فصلت: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، لا يظنوا إذا أمهلناهم ولم نعاجلهم بالعقوبة، لا يظن أنهم يخفون علينا، لا، ونحن نعلم لا يخفون علينا. الواو هنا واو الجمع، يقال له ضمير العظمة. كل الضمائر تأتي في كتاب الله بصيغة الجمع، ليس المراد منها الكثرة، الله واحد أحد، ولكن المراد العظمة، يقال لها ضمائر العظمة. إنا أنزلنا، وكذلك هنا لا يخفون علينا، علينا، كل هذه ضمائر يقال لها ضمير العظمة، تدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى، وفي غير حق الله تعالى تدل على الكثرة. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ الذي لا يؤمن بآيات الله ولا يؤمن بخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يسلم لله ولرسوله، هذا على خطر عظيم. هذا الذي يقال فيه: أفمن يلقى في النار خير. لماذا يلقى في النار؟ لأنه لم يؤمن ولأنه لم يسلم. أما يأتي آمنا يوم القيامة، الذي يأتي آمنا يوم القيامة هو الذي آمن بالله وبخبره، وآمن برسوله عليه الصلاة والسلام وبخبر رسوله. اعملوا ما شئتم، هذا نوع آخر من التهديد، نسأل الله السلامة. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه. أي طريقة سلف هذه الأمة تتضمن إثبات أسماء الله تعالى والصفات معا، ولا يجوز التفريق بين الأسماء والصفات. من يدعي أنه يثبت الأسماء ولا يثبت الصفات، إثباته للصفات كلا إثباتا، لأن أسماء الله تعالى تدل دلالتين: تدل على الذات باعتبار دلالتها على الذات. أسماء الله تعالى أعلام، انتبه، أسماء الله تعالى كلها تدل دلالتين اثنتين، تدل على الذات باعتبار دلالتها على الذات فهي أعلام، وتدل على المعاني، معاني الأسماء هي الصفات، باعتبار دلالتها على الصفات فهي أوصاف. إذن أسماء الله تعالى ليست أعلاما جامدة كزيد وعمر، زيد لا يدل إلا على الذات المسمى بهذا الاسم، ليس له معنى آخر هذا الاسم، لكن اسم الله العليم يدل دلالتين، يدل على الذات الموصوفة بالعلم ويدل على العلم معا. السميع يدل على الذات الموصوفة بالسمع ويدل على السمع. لذلك طريقة المعتزلة الذين يدعون إثبات الأسماء دون الصفات طريقة باطلة، إذا لابد من الجمع بين الإيمان بالأسماء والصفات معا، مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه، أي لا يبالغون في الإثبات حتى يصلوا إلى درجة التشبيه بأن يزعموا بأن الله خاطبنا بهذا الخطاب. السمع والبصر لا نعقل من السمع والبصر إلا ما نعقل في المخلوق، إذن سمعه كسمع المخلوق وبصره كبصر المخلوق وعلمه كعلم المخلوق، هذا التشبيه هو الكفر كما قلنا. هذه مبالغة في الإثبات، يجب أن تقول له علم ليس كعلمنا، له سمع ليس كسمعنا، له بصر ليس كبصرنا، وهذا معقول، ليس كلمات تحكى. هل علم الله كعلمنا؟ حتى كل عاقل حتى غير المتعلم يدرك علم الله تعالى علم قديم قدم ذاته ليس محدثا، علم الله تعالى محيط بجميع المعلومات، علمنا محدث، علمنا قاصر، علمنا يطرأ عليه النسيان والغفلة والجهل وأخيرا يزول. فعلم الله تعالى علم قديم باق محيط بجميع المعلومات، لا يطرأ عليه جهل أو نسيان أو غفلة أو ذهول. علم كهذا لا يقال فيه كعلمنا، ولا مشابهة بين علمنا وبين علم الله تعالى، ولا مشاركة. وتنزيها بلا تعطيل، ينزهون الله تعالى عما لا يليق به تنزيها بلا تعطيل. إذا أردت أن تعرف التنزيه أبلغ تنزيه اقرأ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جمع بين التنزيه وبين الإثبات، قال ليس كمثله شيء ليرد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير ليرد بذلك على الإلحاد والتعطيل والتعريف. وبالله التوفيق.